يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. الثائر الحسيني الوفي، المختار الثقفي، الحلقة الخامسة بعد العاشرة. سلام عليكم جميعا. إذا كان لنا قصة في الحياة، قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا. الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا، والباقي كله سراب. حاء سين يا نون، متن المتون، وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي. يا حسين،
يا حسين، ما أكملت حياتك على الصلاة، مشاتك تعبت
زال الحديث يتتابع في أجواء قانون المكر، ومر الحديث في الحلقات المتقدمة عن المكر الإبليسي وعن المكر الرحماني، وفي الحلقة السابقة ذكرت 20 عنوانا، 20 موقفا ومعطى من المعطيات اقتطفتها من سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي تطبيقات ومصاديق لقانون المكر. والمراد من قانون المكر هو المكر الرحماني في مواجهة المكر الإبليسي. في هذه الحلقة سأستمر بذكر معطيات أخرى كي تتضح الصورة أكثر وأكثر. من هذه المعطيات أقرأ هذه الرواية عليكم وستكتشفون هذا المعطى. الرواية أقرأها من كتاب التهذيب، أحد الأصول أو المجامع الحديثية الرئيسة عند شيعة أهل البيت. كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، الجزء الثاني، صفحة 270، نشر دار صدوق. عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل إنسان وأنا حاضر، أحدهم يسأل الإمام الصادق، يروي لنا سالم أبو خديجة هذه الرواية، فهذا السائل الذي يسأل الإمام الصادق يقول: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر، يعني هناك اختلاف فيما بينهم في أوقات الصلوات، ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر، يعني هناك مجموعة حل عندها وقت صلاة الظهر والعصر بحيث صلوا الظهر وهم الآن يصلون العصر، وهناك مجموعة أيضا من الشيعة الآن يصلون صلاة الظهر لأن الوقت حل عندهم متأخرا وهم في نفس المسجد. فقال إمامنا الصادق: أنا أمرتهم بهذا، يعني أنا الذي فرقت في أوقات الصلاة فيما بينهم، أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم يقتلون، السلطة تطاردهم، فحين يرى اتفاقهم ويرى أنهم على قلب واحد ويصلون على وقت واحد ستكون المراقبة أشد وأشد، وسيزداد هاجس السلطة باتجاههم فيقتلون فيؤخذون برقابهم. أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم. هذا في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي. في علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، الرواية عن محمد بن بشير وحريص وحريز في قراءة ثانية عن محمد بن بشير وحريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. بشكل عام اختلاف في صلاتهم، اختلاف في أمور أخرى، إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. قال ذلك من قبلي. قطعا هذه الحالة ليست على طول الخط، لكن في مقطع زماني، في مقطع مكاني لمجموعة معينة. إذا كان المكان آمنا والزمان له خصوصياته قطعا لا يقع مثل هذا الأمر. هذا نوع من أنواع المكر ونوع من أنواع الاحتراز. قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. قال ذلك من قبلي. وسئل عن اختلاف أصحابنا من؟ إمامنا الكاظم. فقال عليه السلام: أنا فعلت ذلك بكم، لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم. فحين تراكم السلطة العباسية مختلفين حتى في المسائل البسيطة، فإنها لا تعبأ بكم وتعتبركم تتصرفون من دون أن تعودوا لقائدكم لإمامكم، يرونكم متخبطين ضعفاء. هذا في علل الشرائع لشيخنا الصدوق. في الكافي الشريف عن زرارة ابن أعين أو أعين في قراءة من القراءات، عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني. زرارة يسأل الإمام الباقر: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي في مجلس واحد. فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألاني فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبه. فقال يا زرارة: إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، لصدقكم الناس علينا. السلطة تراقبهم مراقبة شديدة، فحينما يرون اتفاقا في القول وفي الفعل سيؤدي ذلك إلى هلاك المنظومة الشيعية. إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. زرارة يقول: ثم قلت لأبي عبد الله، للإمام الصادق. الكلام السابق كان ما بين زرارة والإمام الباقر. قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار. الأسنة يعني الرماح، جمع لسنان. شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فأجابني بمثل جواب أبيه، نفس الكلام السابق، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم. عن نصر الخثعمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من عرف أن لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. وهذا الكلام ينطبق على شخصيات قريبة منهم صلوات الله عليهم، والأئمة لعنوهم في بعض الأحيان، ذموهم ذما شديدا، تبرأوا منهم. فماذا يقول الإمام؟ من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. وهناك قضية بالغة الأهمية، حديث أهل البيت وسيرة أهل البيت كما هو القرآن، القرآن فيه محكم ومتشابه في حديثهم وفي سيرتهم في أقوالهم وفي أفعالهم، محكم ومتشابه. القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، سيرة أهل البيت فيها ناسخ ومنسوخ. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب، يعني هناك أشخاص ينقلون الحديث عن النبي لا يتهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه، خلاف هؤلاء الأشخاص الثقات. قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. وبعبارة أخرى، إن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل، تلك الأحاديث التي رواها فلان وفلان من مرحلة التنزيل، والأئمة يتحدثون في مرحلة التأويل، والتأويل تدريجي. ولبيان التأويل التدريجي لا بد من تفعيل قانون المكر، لا بد من تفعيل قانون المكر الرحماني، أولا لدفع ضرر الظالمين ولمداراة شيعتهم وتعليمهم وتلقينهم واللطف بهم. أعتقد أن المضامين واضحة، ولا أجد وقتا طويلا للوقوف لشرحها وبيان تفاصيلها، لكن كل هذه المطالب تتعاضد في نفس الاتجاه، نفس الحكمة التي تظهر من المعطيات السابقة في الحلقة الماضية، نفس الحكمة، نفس الغاية، نفس الهدف، هي تتجلى في هذه المعطيات أيضا. رواية عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يرويها صاحب البحار عن الخرائج والجرائح للمحدث الكراجكي. عن علي بن جعفر عن حلبي قال: اجتمعنا بالعسكر، والعسكر هو اسم لسامراء واسم بالتحديد للحي الرسمي، للحي الذي فيه قصور الخلافة وقصور الحكومة. اجتمعنا بالعسكر أي في سامراء، وترصدنا لأبي محمد، ما كانوا يستطيعون أن يذهبوا لزيارته، يخافون من السلطة، والإمام نفسه قد منع الشيعة أن تزوره في داره. هو صحيح يسكن في دار، لكن هي سجن، هي سجن العباسيين له. اجتمعنا بالعسكر وترصدنا من بعيد نراقب متى يخرج الإمام علنا نسلم عليه، علنا نؤشر إليه بأيدينا من بعيد. شيعة يشتاقون لإمامهم، يريدون رؤيته. اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد صلوات الله عليه يوم ركوبه، فهناك يوم يخرج فيه الإمام، يذهب إلى قصر الخليفة أو يخرج مع الخليفة، هذا البرنامج مرسوم من قبل الدولة. اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد يوم ركوبه، فخرج توقيعه، يعني بعد أن اجتمعنا وبدأنا ننتظر متى سيأتي الوقت الذي يخرج فيه الإمام، وصلتنا رسالة من الإمام، رسالة خطية، توقيع يعني رسالة خطية، فخرج توقيعه: ألا لا يسلمن علي أحد، لا تسلمون علي، ولا يشير إلي بيده ولا يوم. أي إشارة، أي حركة، إذا ما رأيتموني فلا تسلموا علي، ولا حتى إشارة باليد، ولا إيماء. الإيماء يعني حركة خفية جدا، الإيماء هي إما حركة بالرأس أو بالعين، يعني كم هي المراقبة الشديدة كانت. بحيث الإمام يقول: ألا لا يسلمن علي أحد، ولا يشير إلي بيده، إشارة باليد ممنوع، ولا يوم. الإيماء إما تكون بالرأس أو بحركة العين، فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم، ستؤخذون. ظرف في غاية القسوة. إذن ماذا يصنعون؟ تبقى لغة العيون الخفية، يعني فقط ينظرون بعيونهم، وربما نظر إليهم الإمام فتتكلم لغة العيون فقط وبشكل خفي أيضا، ولغة العيون لا بد أن تكون بشكل خفي، فالمراقبة شديدة جدا. قطعا في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الأجواء، لا يبقى إلا هذا الأسلوب، إلا لغة العيون، لغة الإشارات، لغة الإيماءات، لغة الكلام متعطلة. في الأحاديث التي تتناول الشؤونات المهدوية، هناك قانون فهذا القانون يمكن أن نصطلح عليه قانون الأماني، الروايات هكذا سمته. في غيبة شيخنا النعماني عن الحسن ابن علي ابن يقطين، علي ابن يقطين مر ذكره في الحلقة السابقة، الذي صار رئيسا للوزراء عند هارون العباسي بتنسيق وأمر وترتيب من الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، عن الحسن ابن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر: يا علي، الخطاب مع علي ابن يقطين، يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، الشيعة تربى بالأماني منذ 2 قرن، يعني منذ زمان النبي إلى الزمن الذي يتحدث فيه إمامنا الكاظم، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، فتأتي الأحاديث المهدوية بحيث تصنع الأمل عند الشيعة من جهة إمكانية تطبيقها في كل مقطع زماني. لذا حين ندرس التاريخ الشيعي نجد أن الشيعة تطبق الأحاديث في كل قرن من القرون الماضية وإلى يومنا هذا، ولولا ذلك لقست القلوب. قطعا لو كان الشيعة على عقيدة راسخة وثابتة كما يصف إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه المرتبة المطلوبة أن تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، لما بلغوه من درجة عالية في العقل والفهم والمعرفة، كما يقول إمامنا السجاد: لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. لو بلغ الشيعة إلى هذا الحد لما احتاجوا إلى قانون الأماني، ولما نسج الأئمة أحاديث الشؤون المهدوية بهذا القانون، بقانون الأمنيات. يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، ولا زلنا إلى الآن نتربى بالأماني. قال: وقال يقطين لابنه علي ابن يقطين: ما بالنا قيل لنا فكان. والد علي وهو يقطين كان من الرجال المؤسسين للدولة العباسية. ما بالنا قيل لنا فكان، يعني خبرنا بأن العباسيين سيحكمون وحكمنا. ما بالنا قيل لنا فكان، وقيل لكم أنتم، باعتبار أن عليا من شيعة الأئمة، وإن كان هذا الأمر خافيا على العباسيين لكن أباه كان يعلم بذلك. وقيل لكم فلم يكن، فقال له علي: إن الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد، هو من محمد وآل محمد، غير أن أمركم حضر وقته فأعطيتم محضة تمامة، فكان كما قيل لكم وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني. والآن يشرح لأبيه ما فهمه من الإمام الكاظم قانون الأماني، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة و300 سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج. قانون الأماني هو أيضا جزء وتطبيق من قانون المكر الرحماني. ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الرايات التي تخرج قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نذهب إلى فاصل، ملا باسم ينشدنا عن فاطمة بنت الحسين صلوات الله عليه وعليها. كل ما أشوفك
ظليت عاين عالدرب مهضومة مكسورة قلب، لن صوت ابن حلم أسمعه، لن صوت ابن حلم أسمعه، أم البنين تعنت وأنا ركضيت ويصيحت، جاوب دليلي لا تصدعه، جاوب دليلي لا تصدعه. قال لي هل يجرح وكتب والوالد بلا يغسل، قال لي هل يجرح والوالد بلا يغسل، مرمي ولا واحد يشيع، مرمي ولا واحد. قال لي وبعد غير الذبيح 1700 جريح، قال لي وبعد غير الذبيح 1700 جسمة توزع من جمعية، جسمة توزع من جمعية. ما شفنا غير مجتول عروت سلح قلخ، ما شفنا غير مجتول عروت سلح قلخ، يقول وينادي من يرويني، وينادي من والعلي صار الطشار لا هدهد يجيب اخبار، وانا الهجر ما ذيني، وانا الهجر ما ذيني.
في مقدمة الصحيفة السجادية برواية متوكل ابن هارون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية. وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا، يعني في مكروهنا ومكروه شيعتنا. هذا في مقدمة الصحيفة السجادية برواية متوكل ابن هارون. ابن إدريس الحلي في السرائر ينقل لنا هذه الرواية. ذكر بين يدي أبي عبد الله عليه السلام من خرج من آل محمد، فقال صلوات الله عليه: لا أزال وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، لا أزال وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. بالضبط الرواية الأولى مغربة، الرواية الثانية مشرقة. الرواية الأولى تذهب بهذا الاتجاه، الرواية الثانية تذهب باتجاه معاكس. لكل رواية حيثياتها، ولكن كل ذلك يقع تحت خيمة قانون المكر الرحماني. هناك ذوق وخيط واحد ينظم كل هذه المعطيات، كل التفاصيل التي مرت في الحلقة الماضية والتفاصيل التي أشرت إليها الآن. ولو ذهبنا نتتبع وصاياهم صلوات الله عليهم لأصحابهم، وصاياهم لأصحابهم في السكوت أو في الكلام، وصاياهم لأصحابهم في أن يتكلموا في نطاق ضيق في الوسط الشيعي، أو أن يجلسوا في المساجد العامة المفتوحة الجامعة ويحدثون الناس، وصاياهم لأصحابهم، مواقفهم وطريقة تعاملهم مع المخالفين لهم من الهاشميين أو من غيرهم، مواقفهم وطريقة تعاملهم مع الفرق المختلفة التي تحمل أفكارا متباينة ومختلفة ومتضادة، مواقفهم من سلاطين وحكام عصرهم، مواقفهم من الحركات المعارضة للحكومات وللخلفاء الذين عاصروهم. لو أردنا أن نتتبع كل هذه التفاصيل فإننا سنجد تطبيق قانون المكر الرحماني. والمراد من المكر، المراد من الكيد، هو أن الإنسان يتكلم شيئا ولكنه يريد شيئا آخر، يفعل شيئا يحاول أن يفهم الطرف الآخر مفهوما معينا، ولكنه في الحقيقة لا يريد ذلك المفهوم، هو يقصد شيئا آخر، ما يحمله في داخله يحمل شيئا آخر. فهذه التعابير وهذه المواقف كلها تتحرك بهذا الاتجاه، أسلوب من أساليب الاحتراس وأسلوب من أساليب التنمية الداخلية، احتراز من الأعداء وتنمية داخلية، تنمية داخل الوسط الشيعي، هو هذا قانون المكر، احتراز من الأعداء، حماية للأولياء، ونماء داخل مجموعة الأولياء، فتحرز ودفع للأعداء وحماية للأولياء ونماء في نفس الوقت. إذا ما ذهبنا إلى جابر ابن يزيد الجعفي، وهو من خاصة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الرواية في رجال الكشي عن جابر قال: دخلت على أبي جعفر وأنا شاب. جابر الجعفي التحق بالأئمة وهو دون العشرين. جابر الجعفي أصله من الكوفة، عراقي من الكوفة من قبيلة جعفة، وذهب إلى المدينة، هاجر إلى المدينة للالتحاق بالإمام السجاد، وكان عمره دون العشرين، كان صغير السن، وأصحاب الأئمة أكثرهم هكذا، كانت أسنانهم دون العشرين. قلوب الشباب إلى أهل البيت أميل، كما يقولون قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل. دخلت على أبي جعفر وأنا شاب، فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. هذا أيام الإمام السجاد، لأنه التحق بالإمام السجاد في أول أمره. فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: ممن؟ قلت: من جعفة. قال: ما أقدمك إلى ها هنا؟ قلت: طلب العلم. قال: ممن؟ قلت: منك. قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة، يعني المدينة المنورة. قال: قلت: أسألك قبل كل شيء عن هذا، أيحل لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا بكذب، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج. قال: ودفع إلي كتابا وقال لي: إن أنت حدثت به حتى تهلك بنو أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي. ثم دفع إلي كتابا آخر ثم قال: وهاك هذا، فإن حدثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي ولعنة آبائي. هذا هو جابر الجعفي. جابر الجعفي بعد أن نال حظا وفيرا من العلم، والرواية تشير إلى ذلك، رجع إلى العراق، فكان مرجع الشيعة في العراق آنذاك، في سني خلافة هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، ذهب جابر الجعفي إلى الحجاز تحت عنوان الحج، هم يذهبون للقاء الأئمة، والحج ما قيمته من دون لقاء الإمام، هذه هي ثقافة أهل البيت، كمال الحج لقاء الإمام، الحج ناقص لا قيمة له من دون لقاء الإمام. ورجع، وفي الطريق جاء من يحمل إليه رسالة، الرسالة من إمامنا الباقر، ما الذي جاء في هذه الرسالة؟ يأمره الإمام إذا ما وصل إلى الكوفة أن يتظاهر بالجنون. جابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت، مرجع الشيعة آنذاك في العراق، وفعلا لما وصل إلى الكوفة وصلت القافلة اليوم، صبيحة اليوم الثاني هناك من ذهب إليه ليسلم عليه ليتحمد له السلامة، فماذا وجد؟ وجد جابرا وقد لبس المصبغات، مصبغات يعني ثياب ملونة باللون الأحمر والأزرق والأصفر، وقد لبس المصبغات وعقص شعره، يعني ظفره ظفائر شبيهة بظفائر النساء، وعلق في رقبته الكعاب، الكعاب جمع كعب، وهي العظام التي تؤخذ من أرجل الحيوانات، من أرجل الأغنام والخراف والأبقار، وعلق في رقبته الكعاب والخرز، وأخذ جريدة وشدها بخيط وامتطاها على أنها فرس له، وحمل قوصرة، القوصرة هي الوعاء الذي يصنع من خوص النخيل يوضع فيه التمر أو غير التمر، وحمل قوصرة على رأسه وصبغ نفسه ويركض في الشوارع والأطفال يركضون خلفه وهو ينشد للأطفال، فشاع الخبر جن جابر، وبقي على هذا الحال مدة طويلة. بعد أيام جاء الكتاب من الخليفة الأموي إلى عامله على الكوفة أن احمل إلي جابر ابن يزيد الجعفي، في رواية اقطع رأسه وجئني برأسه. فلما سأل عامل الكوفة عن جابر قيل له هذا رجل كان عالما وجن الآن وانظر إليه، وكان جابر يتعمد، يبدو أن الإمام أمره أن يذهب إلى الرحبة، الرحبة أو الرحبة، يتعمد، يبدو أن الإمام أمره أن يذهب إلى الرحبة، الرحبة أو الرحبة، وهو الميدان الكبير في مدينة الكوفة، وكان قريبا من قصر الخليفة، من قصر الخلافة، من قصر الوالي. فأطل الوالي من قصره على ميدان الرحبة، ورأى جابرا يركض بمصبغاته وعلى الجريدة، فكتب والأطفال يركضون خلفه، فكتب إلى الخليفة الأموي بأن الرجل قد جن وأنا رأيته بعيني، فتركوه. إلى فترة زمنية يبدو أن الأمر جاء من المدينة أن ارجع إلى حالك، أو أن الأمر كان محددا له المدة في الرسالة التي وصلت إليه من باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. والذي حمل الرسالة إليه كان من الجن، الرواية هكذا تقول. وإنما أشرت إلى هذه الملاحظة كي يعرف أن الأئمة في بعض الأحايين يستعملون الجن، مثل ما أن إبليس يستعمل الجن ويستعمل البشر، الأئمة أيضا في مواجهة المكر الإبليسي الذي يستعمل الجان والبشر هم يستعملون الجان والبشر والملائكة. هذا هو الكافي، الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف. والشيخ الكليني عقد بابا في الجزء الأول، باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم. يتوجهون في أمورهم يعني أن الأئمة يأمرونهم ببعض المأموريات. أقرأ لكم الرواية عن النعمان ابن بشير قال: كنت مزاملا لجابر ابن يزيد الجعفي، هذا النعمان ابن بشير غير ذلك النعمان ابن بشير الصحابي، هذا شخص آخر. عن النعمان ابن بشير قال: كنت مزاملا لجابر ابن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر فودعه، وخرج من عنده وهو مسرور حتى وردنا الأخيرجة، أول منزل نعدل من فيد إلى المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال طويل آدم يعني شديد السمرة معه كتاب، فناوله جابرا فتناوله فقبله ووضعه على عينيه. يبدو أن جابر يعرف هذا الرسول، إلا أن يكون الرسول قد قال له كلاما لم يذكر في هذه الرواية. فلما نهض بنا البعير وقال: كنت مزاملا، مزامل يعني كان يركب مع جابر على نفس البعير. من هو هذا؟ النعمان ابن بشير. لذلك يقول: فلما نهض بنا البعير، لأنهما كانا يركبان على بعير واحد. في البداية قال: كنت مزاملا لجابر ابن يزيد الجعفي، يعني يركبان على بعير واحد. فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر فودعه، وخرج من عنده وهو مسرور حتى وردنا الأخيرجة، أول منزل نعدل من فيد، فيد أيضا اسم منطقة قريبة من المدينة، من فيد إلى المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير يعني بعد الصلاة إذا أنا برجل طوال آدم معه كتاب، فناوله جابرا فتناوله فقبله، يبدو أنه يعرف الرسول، ووضعه على عينيه، وإذا هو ما في الكتاب من محمد بن علي إلى جابر بن يزيد، وعليه طين أسود رطب. يعني كانت الكتب هكذا، يضعون عليها طين ويختمون حتى يبقى الكتاب غير مفتوح، طين، يضعون شمع، مواد أخرى، المهم كي يختم الكتاب. وعليه طين أسود رطب، فقال: متى عهدك بسيدي؟ بين الطين رطب الآن موضوع، متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. الساعة يعني في هذه اللحظة، هذه مسافة تحتاج إلى وقت، من الأخيرجة إلى المدينة، فلم يكن من البشر، كان من الجن هذا الرسول. لذلك الشيخ الكليني أين وضعها؟ وضعها في هذا الباب، في علاقة الجن بهم صلوات الله عليهم. فقال: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال: بعد الصلاة، الآن في هذه اللحظة أنا جئت. ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه، يعني وجه جابر انقبض، أن شيئا جعل وجهه ينقبض، حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب. هذا النعمان بن بشير الذي كان يزامله ما كان يعرف ماذا في الكتاب، لكن بعد ذلك اتضح الأمر. ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيته إعظاما له، إكراما إجلالا، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب، جمع لكعب، هذا العظام التي تستخرج من أرجل الحيوانات، وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة، وهو يقول: أجد منصور ابن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هذا. كان يردد أبيات، أهل الكوفة لا يعرفون من هو منصور ابن جمهور، وكان في هذه الأبيات ما ذكرت هنا، لكن كان في هذه الأبيات يتحدث عن رجل اسمه منصور ابن جمهور سيكون أميرا على الكوفة وسيفعل كذا وكذا، على سبيل التنبؤ. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته، واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة، الميدان يعني الساحة الكبيرة في الكوفة، وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد جن. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه على الكوفة، أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث وحج، فجن، وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله. قال: ولم تمض الأيام حتى دخل منصور بن جمهور واليا من قبل الأمويين الكوفة، وصنع ما كان يقول جابر. حتى الأبيات التي كان يرددها جابر هي داخلة في هذا القانون، لأن جابرا يشير إلينا ويشير إلى آخرين بأنه كان يفعل ذلك من عقل، لذلك كان يقول أبياتا يتنبأ. وجابر من حملة الأسرار، روايات كثيرة عن جابر موجودة، لكن المقام ليس منعقدا للحديث عن جابر الجعفي، وإنما هي لقطات معطيات أقتطفها بنحو إجمالي كي تتوضح الصورة ويتوضح المفهوم عن قانون المكر، المكر الرحماني. رواية ينقلها الشيخ المجلسي في البحار عن معتب مولى أبي عبد الله، عن معتب مولى أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لواقف يوما خارجا من المدينة، وكان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، لكن معتب أين كان؟ كان موجود في المدينة. الإمام الصادق أين موجود؟ كان موجودا في مكة. إني لواقف يوما خارجا من المدينة، وكان يوم التروية، فدنا مني رجل فناولني كتابا طينه رطب. مسافة بعيدة ما بين مكة والمدينة. فناولني كتابا طينه رطب. أولا المسافة بعيدة، والأجواء حارة في الحجاز في أغلب أيام السنة، والطين رطب يعني في هذه اللحظة قد وضع. والكتاب من أبي عبد الله عليه السلام، وهو بمكة حاج، الإمام الصادق بمكة ومعتب أين؟ في المدينة. ففضضته وقرأته، فإذا فيه: إذا كان غدا افعل كذا وكذا. ونظرت إلى الرجل لأسأله: متى عهدك به؟ فلم أرى شيئا، سلمني وغاب. فلما قدم أبو عبد الله عليه السلام سألته عن ذلك، فقال: ذلك من شيعتنا، من مؤمني الجن، إذا كانت لنا حاجة مهمة أرسلناهم فيها. تتعاضد في المضمون مع نفس الكلام الذي جاء في قصة جابر ابن يزيد الجعفي. نذهب إلى فاصل. عمار الكناني والسيدة رقية صلوات الله عليها.
يلا الشباب ويا رقية، نامي نامي نوم العافية، ما يتضلوا عافية، نامي نوم العافية، ما يتضلوا عافية. تحكي رقية وقوية فرزن حكيها، وخلت الراس بحضنها وسولفت عصار بيها. ناشغي وتحكي رقية وقوية فرزن حكيها، التي الراس بحضنها وسولفت عصار بينا تقل ابويا دللتها تقل ابويا دللتها ليش ما تنشيد علينا نايم الشوكي برجله نايم الشوكي برجلها وبالخيام محتر قديها نايم الشوكي برجلها وبالخيام محتر قديها تقل رجعت حافية تقل له رجعت حافية ميت أظل مو غافية ميت أظل مو غافية شن هنامت شن هنامت ما أدري ما أدري ما نامي نامي نو نامي نوم يلا نامي نامي نوم العافية ميت أظن مغافية نامي نوم العافية ميت أظن مغافية
شنها نامت شنها نامت مدري ما في الكافي الشريف الجزء الأول الرواية عن أبان قال أخبرني الأحول الأحول هو مؤمن الطاق من أصحاب أئمتنا من أصحاب الإمام الصادق قال أخبرني الأحول يعني مؤمن الطاق أن زيد بن علي بن الحسين بعث إليه وهو مستخف مؤمن الطاق كان في العراق وكان في الكوفة بعد ذلك انتقل إلى بغداد وسمي بمؤمن الطاق لأنه الشيعي الوحيد الذي كان له دكان في منطقة الطاق في بغداد والمراد من الطاق هو طاق كسرى طاق المدائن على أي حال ليس الحديث الآن عن ترجمة الأحول أخبرني الأحول أن زيد بن علي بن الحسين بعث إليه وهو مستخف أيام كان زيد في الكوفة والأحول موجود في الكوفة أيضا قال فأتيته فقال لي يا أبا جعفر هذه كنية مؤمن الطاق يا أبا جعفر ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج معه طرقك طارق يعني طلب منك طالب منا أن تخرج معه أن تثور بوجه الحكم الأموي ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج معه قال فقلت له إن كان أباك أو أخاك خرجت معه إن كان أباك يعني الإمام السجاد أو كان أخاك يعني الإمام الباقر إن كان أباك أو أخاك خرجت معه قال فقال لي فأنا أريد أن أخرج الأحول جاء بذكر الإمام السجاد وبذكر الإمام الباقر يريد أن يقول لزيد إني لا أخرج إلا مع معصوم فقال لي فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي قال قلت لا ما أفعل جعلت فداك قال فقال لي أترغب بنفسك عني؟ قال قلت له إنما هي نفس واحدة، فإن كان لله في الأرض حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك هالك. إذا كان هناك حجة وهو لم يخرج معك، فالمتخلف عنك ناج، المتخلف مع الحجة، والخارج معك هالك. وإلا تكن لله حجة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. قال فقال لي يا أبا جعفر، كنت أجلس مع أبي على الخوان، يعني على سفرة الطعام، فيلقمني البضعة السمينة، يعني اللقمة، القطعة من اللحم أو القطعة من الطعام، فيلقمني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي، ولم يشفق علي من حر النار. إذن أخبرك بالدين ولم يخبرني به. فقلت له جعلت فداك، من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار، وأخبرني أنا، فإن قبلت نجوت، وإن لم أقبل قطعا. ليس معروفا عندنا أن مؤمن الطاق التقى بالإمام السجاد، لكن الكلام هنا الحديث باعتبار أن الإمام السجاد أخذ فرضا في النقاش لأنه هو الإمام المعصوم. وأخبرني أنا، فإن قبلت نجوت، وإن لم أقبل لم يبالي أن أدخل النار. ثم قلت له جعلت فداك، أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال بل الأنبياء. قلت يقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لما لم يخبرهم حتى كانوا لا يكيدون، ولكن كتمهم ذلك، فكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك. قال فقال أما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدينة. صاحبك يشير إلى الإمام الصادق، هذه المحاورة في زمن الإمام الصادق، فلذلك قلت بأن الكلام لم يكن مع الإمام السجاد وإنما جعل اسم الإمام على سبيل الفرض في النقاش. أما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدينة أني أقتل وأصلب بالكناسة، كناسة الكوفة، وأن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي، فحججت فحدثت أبا عبد الله بمقالة زيد وما قلت له، فقال لي أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تترك له مسلكا يسلكه. إذا نفهم هذه الرواية لوحدها على طريقة الشافعي في الفهم، أن نأخذ الرواية على حدة وأن ننظر إلى اللغة فقط، اللغة بما هي بحسب الألفاظ الواردة في الرواية، فإن فهما سيتولد عندنا يختلف 100% عن الفهم الحقيقي وعن حقيقة الأمر التي تتضح من مجموع أحاديثهم وكلماتهم. الكلام الذي دار أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال بل الأنبياء، وهذه من بديهيات ثقافة أهل البيت أن الأنبياء من شيعتهم، فكيف يكون شيعتهم أفضل منهم؟ من شيعتهم تشريعا وتكوينا، تكوينا خلقوا من فاضل طينتهم، وتشريعا دينهم لا يقوم إلا بنبوة النبي وولاية علي والأئمة، ما بعث نبي إلا بهذا، فهم شيعة تكوينا وشيعة تشريعا. ولكن لماذا كانت المكالمة بهذه الصيغة بهذه الصورة؟ لأن هذا الكلام سينقل. إمامنا الصادق، أئمتنا كانوا يؤسسون في نفس الوقت لاتجاهين، كانوا يعلمون ويربون وينشئون علماء ومجموعة من أصحابهم تعيش جو التقية، وكانوا أيضا من وراء ستار يؤيدون بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر المجموعات التي تنهض في وجه السلطة، فيأمرون أصحابهم بعدم العمل مع تلك المجموعات بشكل صريح. بعض الأصحاب يعرفون القصة ولكن البعض لا يعرفون القصة، فحين يدخلون في نقاشات وفي جدل يدخلون وهم على قناعة كاملة بالذي يناقشون حوله، بأن الحكم في هذه الفترة هو التقية ولا صراع مباشر مع السلطة الحاكمة، والبعض منهم كان يعرف لكنه يناقش حتى تصل المعلومة إلى السلطة، بأن أصحاب الأئمة ناقشوا المجموعة المعارضة للسلطة وكان النقاش هكذا، ووصل الكلام إلى الإمام الصادق وقال الإمام الصادق كذا وكذا، فكان هناك خط بهذا الاتجاه وخط آخر باتجاه آخر. بعض الأحيان السلطة العباسية بعض الحكام فيهم يكتشفون هذه الحقيقة. هارون العباسي حين سجن الإمام الكاظم في قصر الوزير البرمكي وكان يوميا يأتي لمراقبة الإمام الكاظم في تلك الطامورة في دار الوزير البرمكي، الوزير البرمكي كان يقول لهارون بأن هذا الرجل لا يخاف منه، لا يشكل خطرا علينا، الرجل في طامورته وهو منشغل بصلاته وركوعه وسجوده. فهارون ماذا قال له؟ قال كل الذي يجري في شرق البلاد وغربها من هنا أصابع تحرك الذي خرج في اليمن أو ذلك الذي خرج في طبرستان أو ذلك الذي خرج في أفريقيا، كل هذه الأحداث هناك أصابع من هنا. البعض منهم كان يعرف ولكن ليس الجميع كانوا يعرفون التفاصيل. إذا نذهب إلى عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه والرواية عن الإمام الصادق، لاحظتم كيف أن الإمام الصادق كان يتكلم، وهذا الكلام كان قبل وقوع ثورة زيد، عن الفضيل ابن يسار، والفضيل ابن يسار أيضا من أصحاب الإمام الصادق، لكن الإمام ما نهاه عن الاشتراك في ثورة زيد واشترك في ثورة زيد الفضيل ابن يسار. الرواية عن عبد الله ابن سنان عن الفضيل ابن يسار، عبد الله ابن سنان أيضا من أصحاب الإمام الصادق، ما اشترك في ثورة زيد. تلاحظون الخطوط، مؤمن الطاق ناقش زيد، وهذا النقاش انتشر في الوسط الشيعي. عبد الله ابن سنان ما اشترك ولا ناقش، الفضيل ابن يسار اشترك في المعركة، اشترك في الثورة. عن الفضيل ابن يسار قال: انتهيت إلى زيد بن علي بن الحسين عليه السلام صبيحة يوم خرج بالكوفة. انتهيت إليه يعني صرت قريبا منه في ساحة المعركة، فسمعته يقول: من يعينني منكم على قتال أنباط أهل الشام فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، لا يعينني منكم على قتالهم أحد إلا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنة بإذن الله عز وجل. هذا الكلام يقوله زيد، لو لم يكن الإمام الصادق وراء زيد هل يقول مثل هذا الكلام بملء فيه؟ يعني الطرف الآخر يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ الأمويون لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام بهذه القوة وبهذه الوثاقة. من يعينني منكم على قتال أنباط أهل الشام؟ الأنباط هم قوم يسكنون الشام، البتراء كانت عاصمتهم، البتراء التي في الأردن، وتدمر التي في سوريا هي أيضا من مدنهم، من إماراتهم، من إمارات الأنباط، تدمر والبتراء ومناطق أخرى. والأنباط أنباطان، هناك أنباط العراق وهناك أنباط الشام، وأنباط العراق يبدو أنهم هم الذين يسمون الآن بالسومريين. من يعينني منكم على قتال أنباط أهل الشام فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، لا يعينني منكم على قتالهم أحد إلا أخذت بيده يوم القيامة فأدخلته الجنة بإذن الله عز وجل. فلما قتل، قتل زيد وانتهت المعركة، اكتريت راحلة وتوجهت نحو المدينة. الفضيل يقول: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت في نفسي: والله لأخبرنه بقتل زيد بن علي فيجزع عليه. فلما دخلت عليه قال: ما فعل عمي زيد؟ الإمام يعرف أن الفضيل وبأمره قطعا خرج مع زيد. ما فعل عمي زيد؟ فخنقتني العبرة فقال: قتلوه؟ قلت: إي والله قتلوه. قال: فصلبوه؟ قلت: إي والله فصلبوه. قال: فأقبل يبكي دموعه تنحدر عن جانبي خده كأنها الجمان. الجمان يعني اللؤلؤ. ثم قال: يا فضيل، شهدت مع عمي زيد قتال أهل الشام؟ قلت: نعم. فقال: فكم قتلت منهم؟ قلت: 6. قال: فلعلك شاك في دمائهم. قلت: لو كنت شاكا ما قتلتهم. لماذا يسأله الإمام باعتبار أن الخط الثاني يشكك بحسب برنامج الإمام، يشكك في ثورة زيد، والإمام أنشأه؟ وذلك هو المكر. في مواجهة المكر الإبليسي، في مواجهة مكر الظالمين، قال: فلعلك شاك في دمائهم. قلت: لو كنت شاكا ما قتلتهم. فسمعته وهو يقول، الفضيل يقول، سمعت الإمام الصادق يقول: أشركني الله في تلك الدماء، يعني كنت شريكا معكم في قتال هؤلاء وفي سفح دمائهم. فسمعته وهو يقول: أشركني الله في تلك الدماء، ما مضى والله زيد عمي وأصحابه إلا شهداء، مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب عليه السلام وأصحابه. الحديث واضح، فما جاء من قدح وذم أو عدم تأييد في الروايات له مساره، وما جاء من مدح وتأييد إلى الدرجة التي يقول فيها الإمام الصادق: أشركني الله في تلك الدماء، وأن زيدا وأصحابه مضوا على الذي مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه، في روايات عندنا الذين قتلوا مع زيد كالذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كالذين قتلوا مع علي كالذين قتلوا مع الحسين. هذه مصادق واضحة، تلاحظون جميع هذه المعطيات ينظمها خيط واحد هو قانون المكر. في رجال الكشي والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، زرارة من خاصة أصحاب إمامنا الصادق، هو الذي يقول: الجنة تشتاق إلى زرارة، ولكن الإمام لعنه، لعن زرارة، وانتشر لعن زرارة انتشارا فظيعا في وقتها، لأن الإمام كان يريد هذا اللعن يصل إلى السلطة، فالسلطة كانت تريد أن تقتل زرارة، فلعنه الإمام لعنا شديدا جدا وتبرأ منه وأعلن عداءه لزرارة، بحيث أن الشيعة صدمت، لكنها صدقت بأن زرارة ملعون، بأن زرارة عدو للإمام الصادق. انتشر لعنه انتشارا فظيعا رائجا جدا، السلطة صدقت به والشيعة صدقوا به، وزرارة كبير أصحاب الإمام الصادق في العراق، مرجع الشيعة في العراق. عبد الله ابن زرارة يأتي إلى الإمام الصادق عن عبد الله ابن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله، إمامنا الصادق يقول لعبد الله ابن زرارة، وهذا الكلام زرارة كان يعرفه، ولكن الإمام يريد هذا الكلام يصل إلى زرارة وبعد ذلك يصل إلى خواص الشيعة حتى يعرفوا القصة لماذا وقعت، مثل ما حدث مع جابر، الذي حدث مع جابر ابن يزيد الجعفي إلى مدة زمنية، بعد أن انتهت حرارة الحدث الإمام أرسل هذه الرسالة إلى زرارة عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام، سلم لي على أبيك زرارة، وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو، الناس في ذلك إشارة حتى إلى الشيعة، لأنه كان من الشيعة من يؤذي زرارة، كما كان من الشيعة ومن كبار الشيعة من يؤذي المفضل. فإن الناس والعدو يسارعون، الناس هنا يقصد منها بعض الشيعة وعموم الناس الذين لا هم مع أهل البيت ولا مع أعدائهم، يعني لم يصدر منهم عداء واضح، أما العدو واضح من هو العدو. العدو السلطة ووعاظ السلاطين ومحدثو السلطة وفقهاء السلطة. اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه، يؤذونه، يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه. أي واحد نحن نحمده ونقربه، الناس والأعداء يسارعون لأي شيء؟ يسارعون لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويرمونه ويتهمونه ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عبناه. الذي نعيبه الناس تحمده. القصة هي القصة، الواقع هو الواقع. من بأيديهم السلطة، السلطة السياسية، السلطة المالية، السلطة الدينية، دائما في مواجهة أولياء أهل البيت، هذا على طول الخط. ويحمدون كل من عبناه نحن، وإن نحمد أمره، حتى وإن كنا نحمد أمره فهم يعيبونه. فإنما أعيبك يا زرارة لأنك رجل اشتهرت بنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا وبميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك. إذا أنا عبتك فإن الناس يحمدونك. لو كرعنا في حديث المخالفين كما كرع الآخرون لصرنا من أفضل الناس. هي هذه القضية، القضية هي حتى في الوسط الشيعي، أنا أتحدث عن الوسط الشيعي. مشكلة الزرارة لم تكن فقط مع الظالمين، حتى في الوسط الشيعي. ولذلك الإمام يفرق بين الناس والعدو، خصوصا وأن في رواياتهم الأئمة يقولون الناس شيعتنا والنسناس أعداؤنا. فمصطلح الناس يستعمل بشكل خاص في بعض الموارد في شيعتهم، مثل هذا المورد، فالناس شيعتهم والنسناس أعداؤهم، هكذا هم يقولون، لست أنا الذي أقول. وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا وبميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين، حتى يقال عنك بأنك كذا وكذا، لك درجات في الدين بعيبك ونقصك حينما أعيبك وأنقصك، ويكون بذلك منا، ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله جل وعز: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. قال هذا التنزيل الإمام حتى في هذه الرسالة، قال هذا التنزيل. ماذا يقصد هذا التنزيل؟ صفة صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لأن الموجود في المصحف لا توجد كلمة صالحة. على أي حال، وكان وراءهم ملك يأخذ، لأن إذا قالت الآية يأخذ كل سفينة، إذن يأخذ السفينة الصالحة والمعيبة، بينما الخضر حين أعاب السفينة الملك ما أخذها. لكن لو كانت الآية كما هي موجودة الآن يأخذ كل سفينة، كان المفروض هذا الملك يأخذ حتى السفينة المعابة. لكن الإمام قال الآية هكذا نزلت يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، هذا التنزيل، قال هذا التنزيل من عند الله صالحة، يعني كلمة صالحة موجودة. لا والله ما عابها الخضر إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب منها مساخ والحمد لله. افهم المثل يرحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا، فإنك والله يا زرارة أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا، يعني في حياة أبي وفي موته أنت أحب أصحاب أبي إلي، فإنك يا زرارة أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، يشير إلى الإمام الباقر باعتبار جعل مقارنة فيما بين زرارة وما بين السفينة التي عابها الخضر، يعني فأنت يا زرارة بين تلك السفن أفضل السفن، فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى، أي منه من الصادق من بحر آل محمد، ليأخذها غصبا ثم يغصبها وأهلها، ورحمة الله عليك حيا ورحمته ورضوانه عليك ميتا، ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك، حاطهما الله وكلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين، في قصة الخضر كما حفظ الغلامين حينما بنى الخضر الجدار للغلامين كي يحفظ الكنز تحت الجدار، وإنما حفظ الغلامان لأي شيء في كنزهما لصلاح أبيهما. ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك، حاطهما الله وكلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين، فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به، وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، يعني جاءتك رسالة أخرى، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق. هذا هو المكر الذي أتحدث عنه، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق، ولو أذن لنا أن نبين الحقائق ونكشف الأمور لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به، لكن هو مكر كيف يكشف؟ يعني لا يمكن أن يكشف، وفي مواجهة المكر الإبليسي. ولو أذن لنا أن نكشف الأمور لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به، فردوا إلينا، ردوا إلينا بكلكم، بعقولكم، بوجدانكم، بضمائركم، ردوا إلينا، إن الدين وأصل الدين رجل. هي هذه الكلمة كافية. فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها وارضوا بها. والذي فرق بينكم، هذه الخطوط والاتجاهات، والذي فرق بينكم فهو راعيكم. مثل ما فرقوا في قضية الصلاة، مجموعة تصلي الظهر مجموعة تصلي العصر، مثل ما فرق الإمام مجموعة تناقش زيد مثل مؤمن الطاق، مجموعة على الحياد مثل عبد الله ابن سنان، مجموعة تشترك وتقاتل مثل الفضيل ابن يسار. والذي فرق بينكم فهو راعيكم، الذي استرعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرق بينها لتسلم، ثم يجمع بينها لتأمن من فسادها وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله، ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده. عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم، ولو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع الدين إلى آخر الرسالة. رسالة طويلة، وهي رسالة في غاية الأهمية، رسالة تشتمل على حقائق واضحة جدا. أعتقد لو أنني جئت برسالة زرارة فقط، رسالة الإمام الصادق إلى زرارة، لو جئت بها وشرحت ألفاظها وشرحت عباراتها بشكل موسع لكانت كافية في بيان قانون المكر، لكنني أردت أن أبين لمن يتابعني بأن منهج لحن القول يحتاج إلى موسوعية في الحديث. راجعوا الحلقة التي تحدثت فيها عن أهم مفردات منهج لحن القول. من أهم هذه المفردات هو معرفة القوانين من خلال دراسة السيرة المعصومة، ومن أهم هذه المفردات الموسوعية في الحديث في حديثهم. تلاحظون هذه العناوين التي تحدثت عنها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، ومثلها أضعافها وأضعاف أضعافها في حديث أهل البيت، لكن الوقت لا يكفي، لا أستطيع أن أتناول كل المطالب. من خلال هذه الأمثلة، من خلال هذه العناوين والمصاديق والمعطيات المتنوعة، أعتقد أن قانون المكر بات واضحا. فحينما تواجهنا أحاديث تمدح المختار وأحاديث تذم المختار، حينئذ تكون الصورة واضحة، أننا بتطبيق قانون المكر تتجلى لنا الحقيقة. لذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، في حلقة يوم غد، سأتناول ما جاء من مدح ومن قدح في شخصية المختار رضوان الله تعالى عليه، ولكنني أقول لمن يتابعني: تذكروا هذه الحقائق، هذه الحقائق التي مرت في الحلقة السابقة وهذه الحلقة، تذكروها حينما نتناول ما جاء من مدح أو قدح في شخصية المختار. وقت البرنامج قارب على الانتهاء، ختام البرنامج: نذهب إلى زيارة سيد الشهداء على طريقة خدمة الحسين ملا باسم، والفاصل الأخير من البرنامج.
يا سلام الله على الشيبة الطيبة، يا سلام بنات حسين يمي قربوا بين نشوف شلون صاير حال ابوه، نشوف شلون صاير حال ابوه. يا سكن عظام صدرك اسره، حقك حقك الصيحة من امامك الحسين يا حسين. يا سكن عظام صدر كسراك، يا سكن عظام صدر كسراك، ترى حتى الأصابع قطعت. ترى حتى الأصابع قطعت. وبعد الشو بقى عاري وثيابه سلموا، بقى عاري وثيابه سلموا. درى لو ما درى بحال السبوب، سلام الله على كبدة تقطع ما شاء الله بارك الله بيك. سلام الله على كبدة تقطع، سلام الله على جسم توزع. أزور ودمعي منثور زيارة يوم عاد، زور زور أزور ودمعي منثور. سلام الله على الجثة السليمة، اي سلام الله على الشيبة.
تعالك
خنعت كم ألف طفرة، تعال خنعت كم ألف طفرة ونعد كم حافر مسوي له حفر. حبيبي حسين تعال خنعد كم ألف طبرة أو نعيد كم حافر مسوي له حفر. أثر رجلي الشمير لسع على صدره، أثر رجلي الشمر لسع على صدره، تراب ودم تجمع فوق نحره. تراب ودم تجمع فوق نحره. يا سكن والديك حيرني عمره، يا سكن والديك حيرني عمره، يا عم من الصدر ينشاف ظهره. يا عم من الصدر ينشاف ظهره. سلام الله على التسعة أصابع، سلام الله على التسعة أصابع، سلام الله على الخنصر الضايب، سلام الله على الخنصر الضايب، زرت خنصر المبتور زيارة يوم عاشور، زرت خنصر المبتور زيارة يوم عاشور. سلام الله على الجثة السليمة، سلام الله على الشيبة،
ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على مودتي وولايتي ومحبتي إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، سلام على نحرك الدامي يا حسين، في أمان الله. We'll be right back.